حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أمواج إذاعة الجزائر، ونواصل وإياكم الحديث مع الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، ونحن ضيوف في بيته. اليوم خصصنا هذا العدد للحديث عن الرئيس الراحل هواري بومدين والفترة الممتدة ما بين 65 إلى غاية 79. سيدي الفاضل، لو نتحدث عن شخصية الراحل هواري بومدين في تخطيطه للنهوض بالجزائر فتية الاستقلال، ربما أول لقاء كان لك مع بومدين حين توفي الوالد، وكان لقاء في بيت الوالد، بعدها تعرفت على هذا الشخص وتعرف عليك أنت ورشحك لأن تكون وزير للتربية، ومن هناك بدأتم رحلة العمل سويا. بومدين ربما كان صاحب التصحيح الثوري في 19 جوان، ربما لقي معارضة من قبل مسؤولين جزائريين يعني محليين، وكذلك من الوطن العربي. كيف تصرف في هذا الموقف وخرج قول من عنق الزجاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك متعدد الجوانب. إذا ركزنا على العلاقة الشخصية، يمكن القول أن وجودي كوزير تربية من 65 إلى 70 كانت العلاقة بيني وبين الرئيس الراحل علاقة طبيعية بين وزير ورئيس. ما كنت أطلب لقاءه إلا عندما أتعرض لبعض المشاكل فيما يخص البناءات المدرسية، وكما قلت كان يستقبلني، وأعطيت لوزارة التربية تقريب كل سكنات الشاغرة واستعملت كمدارس وثانويات. أما عندما أصبحت وزيرا للإعلام فبحكم العمل كانت علاقة حميمية، الاتصالات كانت أقوى وأكثر، وكان يتابع النشرة التلفزيون يوميا ويبدي ملاحظاته عن كل نشاط الإعلام والثقافة، وكان يدعوني في بعض الأحيان إلى الغداء في بيته، وكانت الوجبة لا تختلف، كان دائما غداء بسيط جدا. وهكذا توطدت العلاقة، ولكن عندما أصبحت وزيرا مستشارا كانت اللقاءات يومية. هذا فيما يخص العلاقة الشخصية. فيما يخص وجوده كرئيس، أعتقد أنه فرض نفسه كرئيس، لأن هذه الخصلة الأولى أن بومدين كان رجل دولة. الجزائر ما أكثر السياسيين وما أقل رجال الدولة، وكما كان يقول أجدادنا: إذا كثر الشعر قل الشعراء. أقول اليوم: إذا كثر السياسيون قل رجال الدولة. فبومدين كان رجل دولة، بمعنى أن كان له قناعات، وكانت له استراتيجية، وكانت له مؤهلات القيادة ومؤهلات الرئاسة. يمكن أنه وجد بعض الصعوبات مش داخل الوطن. داخل الوطن فرض نفسه، لأنه بنى جيشا ثم بنى الدولة، وتوفي عندما كان يفكر في بناء الحزب. هو رجل مراحل، كان يدرك أن الرئيس الجزائري لا يمكن أن يحل جميع مشاكل البلاد في فترة قصيرة، فبدأ بالجيش قبل الاستقلال ثم توجه إلى الدولة، وهذا تطلب 10 سنوات تقريبا. وكان يفكر في بناء الحزب وعقد مؤتمر عندما وافته المنية وتوفي في ديسمبر 78. إذن الصعوبات ربما جاءت من الخارج، وحتى في الخارج عندما جاءت حرب 67 فرض نفسه حتى في العالم العربي بمواقفه. يمكن أن نتحدث بعدين عن موقف بومدين من القضية الفلسطينية. إذا تسألني ما هي الجوانب اللي خلتني أشعر باطمئنان وأشتغل معه باطمئنان. النقطة الأولى هي تمسك بومدين بالعدالة الاجتماعية.
نعم.
وهذا راجع إلى البيئة اللي تربى فيها. تربى في بيئة فلاحين وبقي وفيا، وكان يعتقد أن استقلال الجزائر لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا شعر كل الجزائريين بأن شمس الاستقلال طلعت عليهم، وكان يعمل للوصول أن كل جزائري له الحق في السكن وفي الشغل وفي التعليم لأبنائه وفي العلاج. هذه الحقوق التي عمل عليها بومدين، وكان يؤمن إيمانا عميقا بفكرة العدالة الاجتماعية، ويريد أن المحصول الوطني يوزع توزيعا عادلا على كل المواطنين. وكان يقول إذا نخلفوا طبقة الكولون الفرنسيس بكولون جزائريين ما فائدة الثورة وما فائدة الاستقلال؟ لابد أن يتمتع كل الجزائريين. إذن فكرة العدالة الاجتماعية ركز عليها كثير، حتى ولو تمت على حساب الحريات الفردية. وبالنسبة له العدالة الاجتماعية مش غير توزيع المحصول الوطني على المواطنين، لابد العدالة الاجتماعية تمس الجغرافية، لأن فرنسا خلت الشمال متطور شيئا ما لفائدة الفرنسيين، وأهمل الولاية النائية، ولاية الهضاب العليا وولاية الجنوب. فقرر بومدين ما سمي بسياسة التوازن الجهوي، وهنا العدالة الاجتماعية بالنسبة للمناطق. وكان يعقد كل سنة اجتماع الحكومة في ولاية من الولايات النائية، بدينا بتيزي وزو، باتنا، سعيدة، سطيف، المدية، ورقلة، نقدر نذكر كل الولايات اللي احنا اجتمعنا فيها، حتى مع الوزير يطلع عن كثب على مشاكل الولاية، وينتهي مجلس الوزراء اللي انعقد خارج العاصمة ببرنامج خاص لهذه الولاية. ونتيجة هذا العمل هو أن بعد 13 سنة من الحكم الجنوب والوسط والهضاب العليا تقدموا في التنمية وتقربوا من ولاية الشمال كما عنابة والعاصمة وهران، اللي خلت فيهم فرنسا شيء من التنمية. إذن هذه فكرة العدالة الاجتماعية ربما هي الفكرة اللي حببت لي العمل مع أبو مدين، إيمان عميق بالعدالة الاجتماعية.
نعم. بما أنه ذكرنا الزيارات الميدانية لولايات الوطن، كيف كان يتصرف الرئيس بومدين في هذه الزيارات؟ هل كان ملتزم ببروتوكول معين أو كان يخرج عن البروتوكول؟
ما كانش بروتوكول معين، لأنه كان يتصل بالجماهير، وهناك عدة أفلام وصور اللي تأكد ما أقوله، أن كان الاتصال بالجماهير ولا حراسة ولا. وحقيقة اطلاعه على تاريخ وجغرافية الجزائر كان عميق، وبفضل هذه السياسة، سياسة التوازن الجهوي، حقيقة مرحلة بومدين رفعت من المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الولايات التي كانت محرومة تماما في العهد الاستعماري.
نعم. دكتور، بما أنك كنت مقرب من الرئيس هواري بومدين، متى بدأ هواري بومدين يفكر ويخطط للجزائر فعليا؟ هل في سنة 65 أو في سنة 68؟ كان لديها نظرة واسعة للجزائر في المستقبل من خلال الثورة الزراعية، الثورة الثقافية، والثورة الصناعية. متى بدأ يجسدها على أرض الواقع؟
قلت لك أن من خصاله أن يتمتع بفكر استراتيجي. ارتكب ربما أخطاء من ناحية تكتيكية، أما من ناحية استراتيجية، نعطيك مثال أكد أن بومدين كان صاحب استراتيجية. عندما ذهبنا سنة 74 أعتقد إلى المؤتمر القمة الإسلامية في لاهور في باكستان، ونحن في المطار اتصل بي بعض أعضاء مجلس الثورة، منهم أحمد دراية رحمه الله، وقال لي نحن كلنا شاعرين باللي الشرعية الثورية اللي بنى عليها بومدين حكمه في 65، يعني بعد 9 سنوات رانا نشعر من خلال التقارير اللي تجي عبر مصالح الأمن أن الشعب يتطلع إلى شرعية شعبية.
نعم.
يعني حان الوقت باش ننظموا انتخابات وكذا. احنا كأعضاء من الثورة ما قدرناش نطرح هذا المشكل للرئيس، نطلبوا منك تطرحوا في هذه الرحلة وكذا. واحنا في الطائرة طرحت له هذا المشكل وقلت له مش غير انا، راه أعضاء من الثورة كلفوني باش نطرح لك هذا المشكل. فكان جوابه غريب، ثم تشعر باللي الرجل كنا في حاجة إلى الشرعية الثورية في 65 باش نقدر نبني. المرحلة تقتضي اليوم. صحيح، هاني نقول لك من الآن باللي راني نفكر في ميثاق وطني. شوف هذه في 74، راني نفكر في انتخابات البرلمان الجزائري في 74، هذه كل تمت 76 و77. إذن كل مرحلة تقتضي موقف معين. إذن هنا تشعر باللي راجل كان ينظر في بداية السبعينات ما يجري في 76، تمت الميثاق الوطني وصادق عليه الشعب باستفتاء، تم انتخاب البرلمان، كل هذه بين 76 و77. إذن الرجل كان صاحب استراتيجية، والثورات الثلاث اللي تكلمت عليها ما هي إلا وسائل للوصول إلى هذه الأهداف.
نعم.
ربما الفكرة الثانية اللي موجودة في بومدين والمفروض الجزائريين والعرب كلهم مش غير يحبوه، عندما شهدنا ما سمي بالربيع العربي والثورات العربية وشفنا مصائب الرؤساء وعلاقتهم بالمال.
نعم.
العرب بومدين ربما نتيجة لتربيته القرآنية كان ينظر إلى المال كأنه متاع الغرور. الرجل عاش عيشة متقشفة ومات ولا ترك لا أراضي ولا
مجوهرات ولا
كما قلت خطرة، لا خلى عقار ولا خلى مليار. هذه النظرة للمال حقيقة من خصائص الرئيس بومدين، وقل ما تجدها عند الرؤساء العرب.
وكان صارما مع عائلته.
النقطة الثانية أنه لم يسمح لعائلته، لأفراد عائلته، مش أن يستفيدوا من ما استفادوش، ما خلهمش يتقربوا للسلطة. يعني تقدر تقول أن عائلة بومدين عاشت عيشة صعبة ولم تستفيد ولم تتقرب من السلطة. هذه كذلك من خصائص بومدين. وكان ينظر يقول لك لا بد تختاروا بين الثورة والثروة. وشفنا في الدول العربية كيف الزواج بين السلطة والمال يخلي الفساد يدخل وينضاف إلى الاستبداد، لأن هذه الأنظمة تتسم بالفساد والاستبداد. هو كان يقول لازم تخيروا بين الثورة والثروة، اللي حب يدير ثروة الله يساعده بس ما يقربش. وهذه تجدها في تاريخ الإسلام، لأن الرجل متشبع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يأكدوا يقولك لابد تخير بين الإمارة والتجارة، هو قلبها الثروة والثورة. إذن نفس الطريقة اللي كانوا يتبعوها الصحابة، اللي حب يتحمل مسؤولية ويكون والي في بغداد ولا في المدينة ولا، لابد يبعد على التجارة. تحب تدير التجارة دير التجارة، أما إذا تحب الإمارة تبعد على التجارة.
دكتور، بما أننا نتحدث عن شخصية هواري بومدين، ربما في سنة 66 وكان يترأس مجلس الوزراء، دخل مدير التشريفات آنذاك عبد المجيد علاهم وأبلغه بأن والد هواري بومدين توفي. كيف تصرف؟
صحيح، كنا في مجلس الوزراء عندما دخل مدير التشريفات وسلمه ورقة لا ندري، فقرأها وتابع مجلس الوزراء. لما انتهى خبرنا عبد المجيد علاهم بأن في هذه الورقة كتب له باللي والدك توفي. لا حسينا ولا تكمل المجلس وخرج. في الليل عيط لي في التليفون قال لي رد بالك، لا خبر ولا نحب واحد من الوزراء يجي حضر الجنازة. والصباح رافقته للمطار، راح وحده قال ما حضر الجنازة، وما سمعنا لا حس ولا خبر، لا في الجرائد ولا في الإذاعة ولا في التلفزيون. عملت مليح اللي ذكرتني بهذا الحادث، يعني اللي ركز والله يأكد ما قلته عن بومدين. وعندي أمثلة كثيرة حول هذا الموقف الصارم.
نعم.
اللي يبعد المال على السلطة ويبعد العائلة على 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 السلطة. يعني
ربما موقف رابح بيطات مع الشقيق هواري بومدين.
لا يعني. نعم. الوزير النقل رأى، وهذا طبيعي يعني. هذاك الوقت الإنسان باش يربح قوت أولاده محتاج إلى باش يعطي له رخصة كاميو، يعني مش حاجة عظيمة. هذه أثارت غضب بومدين وقال لنا نحب الوزراء يبتعدوا عن العائلة ولا واحد يقرب ولا واحد يهتم به. هذه النقطة بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية صيلة بومدين ونظرته للمال، هذه كذلك النقطة الثانية اللي حببت لي العمل مع بومدين. النقطة الثالثة من إيجابيات بومدين هي موقفه من القضية الفلسطينية. أشهد أنني لم أرى في مسؤولين الجزائر رجلاً أكثر عروبة من بومدين، لم أرى، ولم أرى رجلا أحب فلسطين مثل بومدين، وقدم لها كل أنواع الدعم من المال والسلاح والإعلام والدبلوماسية. تقدر تقول الجزائر حطت كل إمكانياتها في سبيل القضية الفلسطينية. هنا لابد نذكر أن في 1967 لما هجمت إسرائيل على مصر، شفنا بومدين جديد يعني خاطب الشعب الجزائري من خلال التلفزيون والإذاعة، نقدر نقول عبأ الرأي العام. ربما هذه التعبئة الكثيفة لم تتناسب مع الوضع في الميدان هناك يعني.
نعم.
فانتهت الحرب في ساعات قليلة رغم كل تجنيد هذا انت بومدين.
هل حزن بومدين؟
ونقدر نقول أن لا في 56 ولا في 67 وقعت حرب، وقع عدوان إسرائيلي على العرب. الحرب ما وقعت إلا في 73. إذا نرجع ل 67 يعني تألم بومدين أمام هذا الوضع رغم أنه بعث وحدات من الجيش لقناة السويس. و 67 جاءت 69. واش وقع في 69؟ 69 الأمريكان طلعوا مشروع روجرز، إذا تذكروا مشروع روجرز في 69 ينص على وقف إطلاق النار وفتح قناة السويس. هذا المشروع نتاع روجرز في 69 قبلته مصر، قبلته الأردن، قبلته إسرائيل، رفضته الجزائر، رفضته العراق، رفضته سوريا. علاش هذا الرفض؟ بحجة أن مشروع روجرز لا يشير إشارة واحدة إلى القضية الفلسطينية. فبومدين قال لا لمشروع روجرز. هذا أول خلاف بينه وبين عبد الناصر. هذه 69 قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، هذا موقف. في 69 قطع العلاقات مع الأردن بعد سبتمبر الأسود، أيلول الأسود. ثم جاءت مؤتمر عدم الحياز في الجزائر. نقدر نقول أن بومدين وظف مؤتمر عدم الحياز للقضية الفلسطينية. أكتوبر في سبتمبر 73 جاءت حرب أكتوبر 73. هذه حرب لأن العرب شنوها ضد إسرائيل لاسترجاع أراضيهم المغتصبة. فبومدين لم يكتفي بالتصريح، في 14 أكتوبر خذ الطائرة إلى موسكو، وقعت مشادة نقدر نقول حديث شديد اللهجة بين الزعيم الروسي ليونيد بريجنيف وبين بومدين، لأن بومدين أكد للسوفيات يعني توازن الأسلحة وتوازن القوة مش موجود، لأن إسرائيل عندها حليف بدون قيد ولا شرط وهو الولايات المتحدة. أما أنتم ما راكمش توقفوا معنا كما وقف الولايات المتحدة مع إسرائيل، لازم تعطيونا سلاح. سوريا ومصر محتاجين السلاح. بريجنيف ربما كان متأثرا بطرد الخبراء السوفيات من مصر، مصر السادات، فكان متردد، وفي الأخر قال نعطيكم سلاح إذا تدفعوا كاش. بومدين باسم الجزائر دفع قيمة الأسلحة للدفاع عن شرف وكرامة العرب، وهذا موقف لا ينسى، لابد أن لا ينسى من طرف الجزائريين ومن طرف كل العرب. فهذه المواقف أدت إلى ردود فعل شديدة من طرف الأمريكان ضد بومدين. دخل كيسنجر في اللعبة وبسياسة ما سمي بسياسة الخطوات لبوتي با، الخطوات الصغيرة، وهي في الحقيقة سياسة العصا الغليظة من طرف الأمريكان. ونقدر نقول أن كيسنجر نجح في تجنيد الدول المصنعة ضد الدول المنتجة للبترول. والأمريكان كانوا مدركين أن بومدين هو الذي أقنع الملك فيصل باستعمال سلاح البترول في هذا الصراع العربي الإسرائيلي. ونتيجة هذا الموقف الشديد من طرف الأمريكان أدى إلى مقتل اغتيال الملك فيصل، وربما إلى مقتل بومدين، لأن إلى يومنا هذا لست مقتنعا شخصيا أن وفاة بومدين وفاة طبيعية، وإنما نتيجة لبعض الأشياء. وما شاهدناه عشرات السنين بعد وفاة بومدين، خاصة ما جرى للمرحوم ياسر عرفات وما جرى لخالد مشعل، يدل أن ممكن بومدين مات مسموما ولم يموت موتا طبيعي. إذن موقف بومدين من القضية الفلسطينية موقف مشرف. وبعد 74 أذكر أنه عقد قمة عربية في الجزائر، لأنه كان ما يخشاه هو تجزئة الأمة العربية من طرف بجهود الأمريكان، ثم عقد قمة مصغرة في الجزائر حضرها فيصل وحافظ الأسد والسادات وبومدين. ولما شعر باللي الصف العربي بدأ ينهار، خاصة بعدما وقعت مصر، الضربة الأولى جات عندما وقعت مصر مع الأردن اتفاقية اللي تقول باللي منظمة التحرير لا تمثل إلا فلسطيني الخارج ولا تمثل فلسطيني الضفة الغربية، هذه وزادت الضربة الكبيرة هي رحلة السادات إلى إسرائيل. بعد هذه بدأ بومدين يفكر، فكرة الوحدة العربية راحت، بدأ يفكر في إنشاء جبهة. هنا فكرة جبهة الصمود والتصدي بدأت تدور في رأسه ابتداء من 75، وتحققت جبهة الصمود في ديسمبر 77، تم الاجتماع الأول ثم الاجتماع الثاني في الجزائر والاجتماع الثالث الأخير اللي حضره بومدين في دمشق.
نعم دكتور، لو نعود إلى سنة 67 ومحاولة الانقلاب التي نفذها طاهر زبيري على بومدين، كيف كان وقع هذا الانقلاب، محاولة الانقلاب عليه؟
هو محاولة الانقلاب لم تتم على برنامج يختلف على برنامج بومدين، النقطة مهمة، ولم يتم على مبادئ ما كانتش مبادئ بومدين، محاولة للاستيلاء على الحكم يعني. ونلاحظ أن من شخصية بومدين أنه أصر أن لا يعدم من قام بمحاولة اغتياله، هذه لابد أن نذكرها للتاريخ يعني. بما أنها لم تقم على برنامج يختلف على برنامج بومدين باءت بالفشل.
نعم.
هذا ما أقوله في هذه المحاولة يعني.
ألم تكن هذه محاولة الانقلاب هي دفعة جديدة لبومدين من أجل التفكير جيدا في بناء الجزائر؟
هو الأخطار زبيري بنفسه في إحدى الأيام، وإحنا خارجين من قصر الشعب ورايحين للمطار ربما نستقبل رئيس أو الملك حسين، أكد لي هذا قبل أن المأخذ الأساسي اللي عنده على بومدين هو أنه لم يستشر مجلس الثورة في عدة قرارات، وأنه سجين مجموعة ضيقة ما يسمى بالبريمير سيركل، الحاشية الأولى يعني. يعني هذا المأخذ الأساسي سمعته من الأخ طاهر زبيري شخصيا.
هل كنت مصنف من الحاشية الأولى لبومدين؟
لا.
كنت تتصل بها عاديا بخلاف الوزراء الآخرين دون وساطة؟
طبعا قلت لك موش بحكم أنني فلان، بحكم وزارة الإعلام كان مفروض الاتصال. أما عندما أصبحت وزير مستشار هذا كان لقاء يومي. بالنسبة للسياسة الدولية، الفكرة اللي دافع عليها بومدين ما اكتفاش بالدفاع عن الجنوب الجزائري، رانا شايفين وش وقع اليوم في الجنوب، لأن سياسة التوازن الجهوي مع الأسف ما تبعناهاش بعده يعني. فاليوم هذا الهوة اللي موجودة بين الجنوب والشمال في الجزائر، لو تبعت سياسة بومدين ما كنا نصل إلى الحالة الحاضرة يعني. لم يكتفي بوطنه، بالنسبة للسياسة العالمية كان يفكر لإنشاء جبهة الجنوب. ولما راح الخطاب المشهور في الأمم المتحدة اللي تكلم باسم العالم الثالث ودعا إلى نظام دولي جديد، هذا النظام الدولي الجديد في فكره لابد للجنوب أن يكون له صوت في الأمم المتحدة في القرارات الكبرى، ما نخليوش العالم يمشيوا هذا الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولكن الجنوب الفقير المضطهد لابد أن يكون له صوت. ونقدر نقول أن بومدين في سياسته الخارجية الخارجية كان مدافعا على الجنوب.
نعم.
وقال ما يلزمش نفرقوا العالم بين الشرق وغرب شيوعية والرأسمالية، لازم العالم نقسموه الشمال المتطور والجنوب المتخلف، لابد كيف الشمال يعاون الجنوب باش يتطور ويصل الى الى
هذا ما اخذه لمطالبة باستحداث نظام اقتصادي جديد. بعد الفاصل مستمعينا الكرام سنعود واياكم للاستماع لشهادة الدكتور احمد طالب الابراهيمي.
حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي.
مستمعينا الأفاضل نعود بكم في الشطر الثاني من برنامج حوار في الذاكرة من القناة الأولى الإذاعة الجزائرية، والحديث مع الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. حديثنا اليوم حول شخصية الراحل هواري بومدين. سيدي الفاضل، ربما نتحدث عن هواري بومدين من جانب آخر. ما يقال عن هواري بومدين نحن لا نعتبرها سلبيات، بل ربما كانت مواقف للراحل بومدين. مسألة التعذيب بومدين، ربما كان لك رأي في مسألة التعذيب في الجزائر وتحدثت معه.
على كل حال، موقفي من التعذيب أعلنت في مواقف معلنة في مؤتمر الحزب، تحدثت عن التعذيب أمام 120 مناضل من جبهة التحرير الوطني. وعند تعييني كوزير التربية كنت أكدت على بومدين أنني لا أقول أشترط، ولكن أتمنى أن لا يرى الجزائريون أن يشاهدوا ما شاهدوه مع الاستعمار الفرنسي وأن تنتهي كل. فأرسل منشورا سريا لكل مصالح الأمن لمنع أي وسيلة من وسائل التعذيب.
في سنة 66 جاء كلود روا ليحتج على ممارسات السلطة.
نعم، وطرحت له القضية، وفي هذاك اليوم اللي طلعني على منشور موقع باسمه لكل مصالح الأمن يمنع منعا باتا كل وسائل التعذيب.
وقال لك إن كان هناك تعذيب فهي مسألة فردية.
إيه.
ما كان موقف بومدين من وضع الرئيس بن بلا في تحت الإقامة الجبرية؟
يعني تغيير النظام تم الإطاحة بن بلا وبداية عهد جديد. ربما في الرأي العام الجزائري لم نشاهد مظاهرات ولا احتجاجات، ولا الموقف الوحيد من دول خارج الجزائر هي الموقف المصري. حكى لي بومدين أن الرئيس عبد الناصر بعث عبد الحكيم عامر يطالب بنقل بن بلا إلى مصر، وطبعا الجزائريين رفضوا.
نعم. محمد بوضيف وأيت أحمد
ما كانش علاقة. بوضيف كان يعيش في المغرب. حاولت شخصيا عندما كنت وزير الإعلام مع أخ المرحوم بوضياف أنه يرجع للوطن، حاول الأخ مهري بباريس كذلك نفس المحاولة، ولكن ما كانش موقف معلن من بومدين ضد بوضياف.
وأيد أحمد؟
أيد أحمد بعد فرار، وحكيت لك يعني قال ياريت اطلقنا سراحه قبل العملية هذه.
نعم. ربما ما يعاب على الرئيس الراحل هواري بومدين شاهدين، يعني سيل حواس والعقيد عميروش، ربما استشهد في الولاية الخامسة ولم يتم استرجاعهم لإعادة دفنهم هنا في الجزائر العاصمة في مقبرة العالية حتى في فترة الرئيس شادي بن جديد. ألم ينتبه بومدين لهذه الحادثة؟
ليس لي علم بهذه القضية، ولكن أعتقد أنه مش موقف من بومدين، داخل في نسيان.
نعم، ولكن يعني في كل فترة الجزائر، يعني وبومدين كان يقدم على هذا، في كل مرة من الاحتفالات بالفاتح نوفمبر كانت هناك يعني لجان تقوم بجمع بقايا العظام في الجبال وإعادة دفن هذه الرفات في مقابر الشهداء. كان هذا العمل معمول به؟
نعم. كثير كثير من الإخوان يعني من الأمير عبد القادر إلى أبطال الثورة الجزائرية يعني وقعت عدة احتفالات. أما لا أظن أن هناك موقف بالنسبة لسي حواس وعميروش من طرف بومدين.
نعم. في رأيك ما هي سلبيات بومدين؟
هو الإنسان اللي ما عندهش سلبيات هو اللي ما يشتغلش. كل إنسان اللي يكون عنده برنامج عمل وفيه إيجابيات وسلبيات. طبيعة البشر لسنا ملائكة. إذا حاولنا أن نلخص الجوانب السلبية في بومدين، النقطة الأولى هي قضية ثورة زراعية، وأعتقد أن في آخر حياته كان يفكر في مؤتمر الحزب أنه يعدل عن الموضوع ويسمح بملكية الأراضي الزراعية لمواطنين. تغيير سياسة ثورة زراعية كانت مسطرة ومخططة في المؤتمر اللي مع الأسف توفى وما حضروش.
هل كان عندما يغضب يقوم بقرارات انفرادية مفاجئة؟
لا، ما لم أشهد لا هذا الغضب اللي تحكي عليه أنت ولا قرارات انفرادية.
ألم يغضب أمامك أبدا؟ لم تشاهد في حالة غضب؟
لا، ما عادش اللي حكينا حول الحديث التلفزة في الحصة الماضية أعتقد. الجانب الإنساني في بومدين ربما هذا كذلك الشعب ما يعرفوش، أن الصورة اللي موجودة عند الجزائريين والأجانب أنه كان صارما إلى حد القسوة، بينما في الحقيقة كان إنسانا عطوفا، ورأيته مرارا يتأثر حتى البكاء يعني، وكان كل سنة يجمع في قصر الشعب وينظم حفلا تكريما للتلاميذ. كانت وزارة التربية تختار ربما القادمين من مناطق محرومة ومن عائلات محرومة، كان يجمعهم كل سنة في حفل في قصر الشعب، وكان سعيدا جدا عند هذه اللقاءات مع الأطفال الجزائريين.
كذلك كان ينظم لقاءات مع الطلبة، وكانوا الطلبة يتحدثون يعني عن
خاصة عندما في مناسبتين، مناسبة التطوع كانت له لقاءات عديدة مع الطلبة، وكذلك عند مناقشة مشروع الميثاق الوطني كانت له لقاءات كثيرة مع الشباب الجزائري.
كان لا يحرج من أسئلة الطلبة، يجيب بكل تلقائية
دائما كانت له سهولة. ربما خطبه إذا استمعنا إليها اليوم كانت مؤثرة لأنها صادرة من أعماق القلب، وثانيا كان يعبر بلغة عربية سهلة يفهمها العام والخاص يعني لا يتقعر. عربيته ليست الدرجة وليست الفصحى، هي وسط بين الدرجة والفصحى، ولذا كانت مفهومة لا من طرف النخبة ولا من طرف الجماهير.
نعم دكتور، الجزائر في عهد بومدين شهدت قفزة كبيرة جدا في مجال الصناعة. كان هناك تركيز على الصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة، وكانت بعض الدول هي الأخرى ركزت على الصناعات الخفيفة ككوريا الجنوبية وربما هونغ كونغ وهذه الدول الأسيوية، فيما اختارت الجزائر ويوغوسلافيا والبرازيل الصناعات الثقيلة. هل كان اختيار صائب لبومدين؟
ربما بدأ بالصناعات الثقيلة لأنها تضمن استقلال الوطن أكثر، فالصناعات التي ركز عليها هي صناعات البتروكيماوية، وخاصة ما أنجز في أرزيو قرب وهران، وصناعة الحديد والصلب، وهذا ما أنجز في عنابة.
نعم، والميكانيكية كذلك.
ولكن هذا لا يمنع أنه بدأ يهتم بصناعات الخفيفة، وأنشأ في سنة 77 عندما قسم وزارة الصناعة والطاقة إلى ثلاث وزارات، وزارة الطاقة، وزارة الصناعات الخفيفة موجودة في 77، ووزارات الصناعات الثقيلة. مع الأسف بعد أكثر من 30 سنة نجد أن اليوم ربما لسنا في مستوى الذي كنا عليه أيام بومدين في ميدان الصناعة.
نعم، بحديثنا عن الصناعات الثقيلة ربما اختار بومدين التعامل بالشراكة مع ألمانيا ولم يتعامل مع دولة أخرى من خلال الصناعات الميكانيكية،
انطلاقا من أن الدولة الأوروبية أو الدولة الغربية التي نجحت في الصناعة ومنتوجاتها محبذة في كل أطراف العالم هي ألمانيا. يعني كان يختار ما هو أرقى وأعلى عندما يختار.
نعم، ألم يزعج هذا فرنسا؟
والله إذا تحدثنا على فرنسا، هنا سؤالك يؤديني إلى جانب واحد آخر من الجوانب الإيجابية في بومدين، نضيفوه للجوانب اللي تحدث عنها.
نعم.
واللي خلتني أو تحبب لي العمل مع بومدين هي موقفه من فرنسا. بيننا وبين فرنسا تاريخ طويل، قرن وربع قرن من استعمار، هو في الحقيقة أكثر من استعمار، هو سياسة إبادة للشعب الجزائري، ثم 7.5 سنوات من حرب تحريرية كلفت الجزائر الكثير، وانتهت هذه الحرب باتفاقيات إيفيان. بين قوسين بومدين من المسؤولين القلائل الذين عبروا عن تحفظاتهم تجاه اتفاقية إيفيان، ولهذا السبب عندما أصبح رئيسا طالب بإعادة النظر في البنود العسكرية الموجودة في اتفاقية إيفيان. مثلا أمم بومدين الأراضي المغتصبة من طرف الفرنسيين والبنوك وشركات أسيرانس، شركات
تأمين
والمناجم.
نعم.
هذا القرار الأول، ثم ختمها بتأميم البترول والغاز
محرقات. نعم.
ولكن بينهما تفكيك، قرر بومدين تفكيك مواقع التجارب النووية الفرنسية في ريغان وفي بشار وفي المدينة الثالثة واش اسمها نسيت، واختمها بتأميم البترول والغاز يوم 24 فبراير 1971، وهذه كانت الضربة القاضية لمصالح فرنسا في الجزائر حقيقة. فرنسا كان رد الفعل عنيف، أولا فرنسا قطعت تزويدها بالبترول الجزائري، هذا الجزائريين يجب يتفكروا، فرنسا قطعت تزويدها بالبترول الجزائري اللي كان يمثل 50% من إنتاجنا. تصور 50% من إنتاجنا كانت تشري فرنسا. قطعت تزويدها بالخمور الجزائرية اللي كانت تجيب لنا 200 مليار فرنك سنويا. ثم حرضت بواحد التحالف بين الصهاينة والمتطرفين فرنسي الجزائر ضد الجالية الجزائرية وضد القنصليات الجزائرية، وقعت عدة أعمال. يعني فرنسا حرضت الدول الأوروبية لعدم شراء البترول الجزائري، سمته البترول روج، البترول الأحمر يعني.
نعم.
فرنسا سعت عند البنوك الدولية لخنقنا ماليا. كل هذه الأشياء قامت بها فرنسا، وهذا طلب مفاوضات طويلة وعسيرة بيننا وبين الفرنسيين حول كل هذه المواضيع، انتهت بزيارة جيسكار دستان للجزائر نظن سنة 75. ولكن زيارة جيسكار دستان أكدت العداء الفرنسي للجزائر، وبومدين لم يبلع هذه الزيارة، وخاصة الجملة اللي قالها في المطار وهو نازل، قال إن فرنسا التاريخية تحيي الجزائر المستقلة.
نعم.
كأن الجزائر ما عندهاش تاريخ يعني. فهذه إذن ما نقدرش نقول أن زيارة جيسكار دستان كانت ناجحة، حتى أنه عندما سئل بعد عودته لفرنسا من أحد الصحفيين اللي حكاها لي فرنسيين، ما رأيك في بومدين؟ قال له التيار الكهربائي ما فاتش بيني وبين.
نعم.
بومدين، لأنه مكون في الأزهر. شوف هذا
بمعنى تكوين عربي،
يعني الفرنسيين ما يرتاحوا إلا مع الجزائري اللي متكون في الجامعات الفرنسية.
نعم. بخلاف ذلك، هل زار بومدين فرنسا؟ هل جاءته دعوات؟
لا،
ولم يلبيها.
لم يفكر في يوم من الأيام في زيارة فرنسا، وعندما أصابه المرض ودعاني مع الأخ عبد العزيز بوتفليقة يبدأ الرأي في العلاج، فبدأ حديثه بقوله اقترحوا لي واش تحبوا إلا فرنسا.
نعم. دكتور، في هذه المواقف مع فرنسا ربما
نسيت. نعم. ربما تسمح لي فقط في إعادة النظر في البنود العسكرية في اتفاقية إيفيان قرر بوبدين استرجاع القاعدة العسكرية في البرص الكبير في وهران. هذه كذلك من القرارات الإيجابية كانت موجودة في
وطرد الفرنسيين نهائيا.
طرد الفرنسيين.
كان آخر طرد للفرنسيين.
آخر طرد للفرنسيين.
نعم. دكتور بخلاف بومدين كان ربما لا يتفق مع فرنسا لأن فرنسا تريد أن تتدخل في الجزائر بطريقة أو بأخرى. مع من كان يتفق بومدين؟ مع دول أخرى بخلاف الدول العربية؟
ربما بعض الدول الأوروبية اللي كان فيها زعماء. ممكن نذكره اثنين: برونو كرايسكي في النمسا وأولوف بالم السويد، لأن كان عندهم تعاطف مع القضية الفلسطينية.
نعم.
تقدر تقول حكم بومدين على الدول الأجنبية كان المقياس هو القضية الفلسطينية. ودعا كرايسكي للجزائر ودعا أولوف بالم للجزائر، وما زلت نقول أن اغتيال أولوف بالم اللي ما نعرفوش سببه إلى يومنا هذا من وراءه المخابرات الإسرائيلية، لأن ما سمحولوش أنه يجي الجزائر ويحضر حفل ويصافح ياسر عرفات.
نعم.
في قصر الشعب بحضور بومدين.
من دول العالم الثالث كوبا كانت من المقربين؟
لا، هي الدول المقربين اللي كانت تعتبر قاطرة حركة عدم الحياز، نقدر نذكر الهند ويوغوسلافيا وكوبا.
نعم.
هذو الأربع دول، الجزائر وكوبا ويوغوسلافيا والهند، كانت هي تعتبر الأعمدة الأساسية في حركة عدم الحياز.
دول عدم الانحياز، نهرو وتيتو
يشتغل معهم. نعم.
نعم. دكتور بومدين شخصية عظيمة بالنسبة للجزائريين والعرب، إلا أنه لم يأخذ مكانه يعني بحجم ما قدم للأمة العربية وربما بحجم ما قدم للجزائريين. لماذا في رأيك؟
أولا لاحظوا أن بومدين في رأيي شخصية مظلومة في وطنها وفي الوطن العربي. درك ممكن تكون عندك رأي في بومدين وأنا عندي رأي. الكلمة الأخيرة للشعب والكلمة الأخيرة للتاريخ. بالنسبة للشعب، إذا اليوم ونحن في 2013 نظم استفتاء للشعب الجزائري ونقول له ما هو أحسن رئيس منذ الاستقلال، بومدين يجي الأول وبتفوق كبير على الثاني. هذا بالنسبة للشعب الجزائري. بالنسبة للتاريخ، أعتقد أن مع مرور الزمن سيكتشف الجزائريون وسيكتشف العرب وسيحبون أكثر فأكثر شخصية بومدين.
نعم.
هذا رأيي.
لو نتحدث عن الموسوعة الثقافية لبومدين، بومدين يقرأ كتب كثيرة ويتأثر، ربما متأثر بعلماء أو كتاب أو أدباء. ماذا تتحدث لنا عن بومدين الذي يطالع الكتب؟
ربما تربيته الأصلية في كلمة ثم دراسته في قسنطينة أعطت له هذا البعد العربي الإسلامي اللي تعزز في الأزهر. ما نسوش أنه درس في الأزهر. إذن ثقافته العربية الإسلامية لم تحقق أنها لعبت دور في تكوين شخصيته. السنوات هذه السبعينيات كان يطالع كثير كذلك باللغة الفرنسية. يعني نقدر نقول أن فرنسويته تحسنت وأصبح يتحدث بطلاقة، وأحسن دليل هو الحوار اللي جراه مع فرانسيس جانسون وفات في التلفزيون، يدل على أنه يعبر بطلاقة عن أفكاره بلغة أجنبية. بالنسبة للغة، جانب اللي إيجابي في بومدين وخلاني وحبب لي العمل معه هو تمسكه بثوابت الأمة. يعني ما يلزمش الجزائريين ينساو أن بومدين هو الذي كان وراء تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي كل سنة في الجزائر. وسمعته يقول للأخ مولود قاسم الله يرحمه، يقول له لابد أن تدعو العلماء اللي ما قدروش يعبروا على آرائهم في بلدانهم حتى الجزائر تمنح لهم كما قال هو الحفاوة والمنبر. إذن ملتقيات الفكر الإسلامي بومدين هو الذي كان وراءها. هذه النقطة الأولى بالنسبة لتمسكه بثوابت الأمة. بومدين كان وراء كل ما تم في سياسة التعريب. بومدين هو الذي جعل من الجمعة يوم عطلة أسبوعي. بومدين هو الذي فكر في جامعة إسلامية في الجزائر وقال لازم تكون في قسنطينة، وهو الذي سأل هل هناك في الجزائر من يقوم، وضع الحجر الأساسي وبدأ يفكر في إدارة الجامعة الإسلامية. قال إذا ما نصيبوش في الجزائر معليش نجيبه من الخارج، واسم محمد الغزالي الله يرحمه طرح من طرف بومدين. إذن تجد بومدين وراء عدة أشياء، وهو الذي لم يقبل أن ينطق بكلمة أجنبية أمام زواره. عندما يستقبل رئيس دولة عمره ولا سمح لنفسه يتكلم باللغة الفرنسية أبدا، لما يستقبل رئيس أجنبي يجيب مترجم وما يتكلم إلا باللغة العربية، لأنه يعتقد أن اللغة جزء من السيادة الوطنية. هذه كذلك لابد الشبان الجزائيين يعرفوا كل هذه الأشياء.
نعم. بالنسبة دكتور للمناقشات الفكرية بينك وبين بومدين، هل كان يستشهد بالشعر ربما أو بمقولات لكتاب؟
دليل على أن له ثقافة عربية إسلامية في حديثه وربما في خطبه، كان يستشهد بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية وبأبيات من الشعر القديم والحديث. وأول من حدثني عن أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام هو بومدين، وأهدى لي مجموعة من أغاني الشيخ إمام. إذن كان مطلعا على الثقافة العربية الإسلامية. وعندما ذهبنا إلى لاهور وأدينا صلاة الجمعة في مسجد عظيم في مدينة لاهور، دار حديث طويل بيني وبينه، أكد فيه على أهمية العالم الإسلامي، وقال لي أن من أخطاء العرب أنهم لم يهتموا بهذا القاعدة الخلفية اللي هي العالم الإسلامي في قضايانا الأساسية، لا في الثورة الجزائرية ولا في القضية الفلسطينية. أعطينا الأهمية الكافية لدول مثل تركيا، مثل إيران، مثل باكستان، مثل ماليزيا، مثل أندونيسيا. قال لي المثقفين عندنا مع الأسف ما يقرأوا إلا العربية والفرنسية، معرفة الإنجليزية ضرورية حتى نطلع على المشاريع اللي راهي موجودة. ربما ما احناش مطلعين أن في باكستان أو إيران أو تركيا أو ماليزيا كاين مشاريع حول الدولة.
أريد منك في الأخير أن تقول لنا، يعني هل بومدين كان يقوم بزيارات شخصية لك في البيت؟
أذكر أنه زارني مرتين وقضى ساعات في مكتبة الوالد. وكان يعرف أمهات الكتب وسرر أن كل أمهات الكتب في الثقافة العربية موجودة، واهتم كذلك بمكتبتي الخاصة بتاريخ الجزائر. وربما اتصاله بي جعله ربما أكثر تعلقا بالمطالعة، وكان يطالع باللغتين يعني العربية والفرنسية.
نعم. نذكر السادة المستمعين ربما لم يشاهدوا بيتك، أن بيتك في ذلك الوقت كان يضم مكتبة الوالد ومكتبتك أنت الشخصية.
مكتبتي الشخصية موجودة الآن في المكتبة الوطنية، وهي تحتوي على 12,000 مجلد، هديتها منذ 5 سنوات أعتقد للمكتبة الوطنية، وهي موجودة في جناح خاص يستطيع المستمع أن يزورها. أما ما تراه اليوم فهو مكتبة المرحوم الوالد.
هل طلب منك استعارة كتاب بومدين؟
لا، ما عدا الكتاب حول رسائل سانت أرنو فقط يعني، أو كتاب آخر أخذه في الزيارة الأولى، أخذ كتاب رسائل سانت أرنو، في الزيارة الثانية أخذ كتاب عنوانه أعيان المغاربة، وهو كتاب ألف في 1930 حول العائلات الجزائرية التي اشتغلت مع فرنسا وفيها بشغوات
كان يستفيد من هذه الكتب. هل تحدث لك يوما ما أنه قرأ كتاب واستفاد منها؟
في الأحاديث الخاصة الحديث عن الكتب كان ربما أهم الحديث عن الأشخاص.
نعم. كان يقرأ لنجيب محفوظ؟
يعرف نجيب محفوظ مليح لأنه عاش في القاهرة، كان يجد في نجيب محفوظ تقريب الأحياء اللي عاش فيها عندما كان طالبا في الأزهر.
ربما نقول أن بومدين اكتشف نجيب محفوظ في السبعينيات، ونجيب محفوظ يعني اكتشف أكثر في تسعينيات القرن الماضي وسنوات الأخيرة من التسعينيات من خلال تجسيد أفلامه وحصوله أفلامه على جوائز سينمائية. دكتور لو نختم معك وسنتحدث عن بومدين في العدد القادم بحول الله، ما هي الشيء الذي تذكره عن بومدين ربما كان يقوم بمسحة لإطفاء جو معين في جلساتكم في مجلس الوزاري؟ هل كان يبدأ صارم أم كان
في مجلس الوزراء كان دائما صارم يعني. مرة وحيدة اللي أرفع الجلسة عندما يشعر أن المستوى مرة واحدة في 13 سنة اللي هو يترأس مجلس الوزراء، مرة واحدة شعر بأن الحوار كان
تدنى نوعا ما
رفع الجلسة، ما كانش يقبل المستوى ينزل.
نعم دكتور أحمد طالب الإبراهيمي، أشكرك على طيب الخاطر وهذه الشهادات القيمة، كما أشكركم أيها السادة والسيدات على حسن المتابعة والإصغاء. كان هذا برنامج حوار في ذاكرة من إذاعة الجزائر القناة الأولى. تقبلوا تحيات سليمة شحمات في هندسة الصوت، حسيبة خيدة في الإخراج، وأنا رضوان حرياتي أطيب المنى.
شكرا.
حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياتي.